أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيكون الكلام في الصناعات الخامس، وهو الباب السادس من أبواب المنطق. والصناعات الخامس نحني بها صناعة البرهان، وصناعة الجدل، وصناعة الخطابة، وصناعة المغالطة، وصناعة الشعر. لذلك سميت بالصناعات تبعا للمضاف إليه. قبل الدخول في هذه الصناعات نود تقديم مقدمة على كل شيء. مقدمة مكونة من عدة نقاط. النقطة الأولى أن موضوع المنطق كما قلنا بالأمس يتكون من أمرين: المعرف والحجة. والمعرف هو ما كان يبحث عن المعنى التصوري والمدلول التصوري لحل المجهول التصوري. لما يواجهنا مجهول تصوري، كما لو واجهنا ماذا؟ ما هي حقيقة الإنسان؟ حقيقة الإنسان ما هي؟ نعم، مالك الحمداني. فلو واجهنا مشكل وهو مجهول، وهو ما هي حقيقة الإنسان؟ فتصورا الآن هو يجهل ما هو حقيقة الإنسان. يأتي المنطق، وتحديدا فيما بحثه المنطق في الجزء الأول، لحل هذه المشكلة، وهي ماذا؟ المعرف. المعرف هو الحل لهذه المشكلة. فعلمنا المنطق كيف نعرف هذا المجهول، وقلنا أنه التعريف إما بالحد التام أو بالحد الناقص، أو بالرسم التام أو بالرسم الناقص. فيعرفه بحده التام ويقول أن الإنسان حيوان ناطق. هنا المنطق تدخل وحل هذا المشكل وهذا المجهول. هذا من ناحية. من ناحية أخرى المنطق يبحث عن ماذا؟ عن المجهول التصديقي فيما لو واجهه مجهول تصديقي. مثاله: أنا تصورا أعلم أن أعلم معنى العالم. معنى العالم أعلمه تصورا، أعلم معنى العالم. وكذلك أعلم تصورا معنى الحادث. واضح إن شاء الله. فأنا أعلم كلا هذين الأمرين، لكني أجهل ماذا؟ كيفية إثبات أن العالم حادث، أن العالم حادث. هذا أجهل كيفية إثباته. فيأتي المنطق في الجزء الثاني ويعلمني كيف أستدل وكيف أثبت أن العالم حادث. فيقول لي أن العالم هكذا أستدل، أن العالم متغير وكل متغير حادث، والنتيجة أن العالم حادث. هكذا، فعن طريق الاستدلال والبرهان أوصلني إلى حل هذا المشكل التصديقي لا التصوري، لأني تصورا أعلم معنى العالم وأعلم معنى الحادث، لكني أجهل تصديقا كيفية إثبات هذا لذاك. واضح إن شاء الله المقدمة. المقدمة الثانية أن غرض المنطقي ما هو؟ هو أو عرض المنطق ما هو غرضه وما هي غايته؟ هي عصمة الذهن أو التفكير عن الخطأ. عصمة الذهن أو التفكير عن الخطأ. لما كانت الأخطاء على نحوين، ما هو النحو الأول؟ تارة تكون الأخطاء في المواد، في مواد القياس، وتارة تكون الأخطاء في هيئة القياس. تارة تكون الأخطاء في مواد القياس، وتارة تكون الأخطاء في هيئة القياس. فأحيانا قد تكون الهيئة صحيحة، الهيئة صحيحة ولكن المواد فيها أخطاء كأن يكون ماذا أحد المقدمات كاذبة. طبعا ما نقصده بالمواد هي المقدمات, هي مقدمات القياس, فتارة تكون ماذا أحد المقدمتين كاذبة, على أثرها تكون النتيجة ماذا النتيجة خاطئة, على أثرها تكون النتيجة خاطئة. مثاله لو قلنا في مقدمة صغرى الله موجود, الله موجود, فضاد بديهية أن الله موجود نفسها من العقائد, نفسها من العقائد الله موجود. طب الكبرى ما هي؟ كل موجود يحتاج إلى علة, كل موجود يحتاج إلى علة, ماذا سوف تكون النتيجة؟ سوف تكون النتيجة أن الله يحتاج إلى علة, وهذه قطعا النتيجة باطلة وخاطئة. خب من أين جاء الخطأ؟ جاء الخطأ من, 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 من كذب إحدى المقدمات, أي بعبارة أخرى من مواد القياس هسه أيا كانت سواء كبرى أو صغرى. المهم أنه ماذا؟ من أين جاء الخطأ؟ جاء الخطأ من مواد القياس. فالخطأ تارة يكون من مواد القياس كما مثلنا, فهذه نتيجة لا يلتزم بها أحد أن الله يحتاج إلى علة, هذا غير ممكن, الله لا يحتاج إلى علة. فالنتيجة كانت خاطئة لخطأ المواد. وتارة أخرى يكون الخطأ في هيئة القياس, صورة القياس, يعني أن المقدمات صحيحة, المقدمات صحيحة, لكن النتيجة سوف تكون خاطئة لأن هيئة القياس خاطئة, كما لو كان القياس مكون من سالبتين, مكون من سالبتين. مثاله لا شيء من الإنسان بجماد, هذه صورة لا شيء من الإنسان بجماد. الكبرى ما هي؟ لا شيء من الجماد متحرك. طب هذان مقدمات اثنين صادقات, طب همين لا شيء من الإنسان بجماد صادقة, وهمين لا شيء من الجماد متحرك أيضا صادقة, والحد الأوسط موجود, والقياس من الشكل الأول, وقلنا أنه ماذا أنفع الأقيسة وأحسن الأقيسة وكل الأقيسة نرجعها إلى هذا القياس. طب لا مشكلة الآن في ماذا؟ في مقدمات القياس, ولكن هذا القياس ليس بمنتج, لأنه ماذا سوف تكون النتيجة؟ لا شيء من الإنسان متحرك, وهذا خلاف البديهة والوجدان, الإنسان متحرك, فكيف نخرج بنتيجة أن لا شيء من الإنسان متحرك؟ لذلك قالوا أنه لا إنتاج من سالبتين. إذن النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها في المقدمة الثانية هي أن الخطأ تارة يكون في مواد الأقيسة, وتارة يكون في هيئة الأقيسة وصورة القياس. طب الآن نأتي للمقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة هي أن ما كنا نبحث عنه في الجزئين السابقين من المنطق, كنا نبحث عن هيئة القياس وصورة القياس, ولم نبحث عن ماذا؟ عن مواد القياس, وهل هي صادقة, هل هي كاذبة, هل هي يقينية, هل هي بديهية, هل ماذا هي مواد القياس, لم نبحث هذا. كنا تركنا هذا المجال إلى الجزء الثالث وبحثنا عن هيئة القياس وصورة القياس. فقلنا أن الهيئة ما تكون من الشكل الأول أو من الشكل الثاني, والشكل الأول فيه 4 ضروب والشكل الثاني فيه 6 ضروب وهكذا, على البحث الذي تقدمه في الجزء الأول والثاني. في كلاهما كنا نبحث عن ماذا؟ عن هيئة وصورة القياس. أما هنا في الجزء الثالث وفي الصناعات الخمس سوف نبحث عن مواد الأقيسة, من أي نوع هي هذه المواد وهذه المقدمات, من أي نوع هي, هل هي من اليقينيات, هل هي من, وأي قسم من اليقينيات, هل هي من البديهيات, هل هي من المتشابهات متواترات وهكذا. سوف يكون البحث عن مواد الأقيسة, واضح إن شاء الله. المقدمة الرابعة والأخيرة وهي ما سوف نحتاجه في بحث اليقينيات وتقسيم اليقينيات إلى اليقين بالمعنى العام واليقين بالمعنى الأخاص والتفريق بينهما. نقول أن الشيء تارة تكون له صورة ذهنية وتارة لا تكون له صورة ذهنية. فإن لم تكن له صورة ذهنية فهذا جهل تطوري. الشيء إذا لم تكن له صورة ذهنية سابقة في الذهن فهذا جهل تصوري. مثل ماذا؟ كأني أجهل في سكان المريخ مثلا، فأنا ما شايف سكان المريخ ولا أدي صورة ذهنية لهم، فهذا جهل تصوري. مدار وين؟ مدار التصور لا غير، لا غير. لماذا؟ لأنه لم تكن صورة ذهنية سابقة له في ذهني، واضح؟ أما لو كانت له صورة ذهنية سابقة فهنا على قسمين، تارة تكون تلك الصورة غير مقترنة باعتقاد وجزم، لم تقترن باعتقاد وجزم فأنا لا أجزم بها ولا أعتقد بها، مجرد صورة ذهنية. فهذا ماذا نسميه؟ نسميه جهل لكنه بسيط، جهل لكنه بسيط، جهل بسيط. أنا أجهل حقيقة هذا الشيء، لكن صورة ذهنية موجودة، لكن أجهل هذا الشيء، وتصور موجود، تصور للصورة الذهنية موجود، لكني أجهل ما حقيقة هذا الشيء. واضح إن شاء الله الجهل البسيط ما يراد لفت يعني مشكلة. وتارة أخرى تكون تلك الصورة الذهنية مقترنة بجزم واعتقاد، تكون تلك الصورة الذهنية مقترنة بجزم واعتقاد. في هذا الشق اختلف الشيخ المظفر مع المشهور، اختلف الشيخ المظفر مع المشهور. فالمشهور قالوا أن هذا علم تصديقي، علم تصديقي. لماذا؟ لأنه اقترن بجزم واعتقاد. قالوا هذا المشهور قال هكذا، أن هذا علم تصديقي لأنه اقترن بجزم واعتقاد، بجزم واعتقاد. أما الشيخ المظفر فقال لا، هنا نشقق إلى شقين، نشقق إلى شقين. إن كان هذا الاعتقاد وهذا الجزم مطابق للواقع فهو علم تصديقي، أما لو كان غير مطابق للواقع فهذا جهل مركب، وهو ليس من أقسام العلم، وهو ليس من أقسام العلم. فبهذا أخرج الشيخ المظفر ماذا؟ أخرج الجهل المركب من أقسام العلم ولم يدعه من أقسام العلم. أما المشهور فقالوا أنه من أقسام العلم. أكتب لكم التشقيق في الاسم، تشقيق المشهور وتشقيق الشيخ المظفر حتى نطبق العبارة.
والاعتقاد أن لم تقترن فهذا ماذا نسميه؟ جهل بطيء، لأنها لم تقترن بجهل واعتقاد، فهذا جهل بطيء. واضح؟ نأتي إلى هنا حارج الاقتران. حارج الاقتران على تشقيق المشهور، قالوا أن هذا كله علم تصديقي، علم تصديقي، وهو ينقسم إلى قسمين، وهو ينقسم إلى قسمين: جهل مركب، جهل مركب، و طبعا جهل مركب في حالة شنو؟ عدم المطابقة، عدم المطابقة، عدم مطابقة الواقع، واليقين، يقين بالمعنى المنطقي، بالمعنى الاصطلاحي، يقين هذا في حالة مطابقة الواقع، في حالة مطابقة الواقع. فقسموا إلى جهل مركب ويقين. الشيء المضافة لم يرتضي هذا التقسيم. هنا اختلف مع المشهور. فصار واضح.
نعم.
أريد أن أشرح هاي حتى ما أعيد. لو بعدين تقول. هذه لما صورة الاثنين. هذا تشقيق الشيخ المظفر من هنا اختبعته، يعني من هنا يبدأ الشيخ، هنا اختلف الشيخ المظفر في هذا القسم. فالشيخ المظفر أخرج الجهل المركب عن ماذا؟ أخرج الجهل المركب عن العلم التصديقي. أما المشهور فقد أدخل الجهل المركب في ماذا؟ في العلم التصديقي. واضح؟ فهذا هو موضوع الخلاف بين الشيخ المظفر والمشهور. المشهور هذا تشقيقه. أما الشيخ المظفر هو يقسم الشيء إلى أنه منه إما أن تكون له صورة ذهنية أو إما ليس له صورة ذهنية، لا يختلف في هذا. وإن كان له صورة ذهنية المشهور يقسمها إلى أنه تارة تقترن بالجزم والاعتقاد وتارة لا تقترن، بين اقترن فهو علم تصديقي، والعلم التصديقي ينقسم ثم إلى ماذا؟ إلى جهل المركب ويقين. واضح؟ فكلاهما على تقسيم المشهور يقول ماذا؟ يكون الجهل المركب من أقسام العلم. لماذا؟ هذا قلنا علم تصديقي، والعلم التصديقي ينقسم إلى ماذا؟ إلى جهل المركب ويقين. فجعلوا الجهل المركب من أقسام العلم. أما الشيخ المظفر قال لا، الجهل المركب ليس بعلم، وإن اقترن بماذا؟ وإن اقترن بالجزم والاعتقاد، إلا أنه نتيجته هو جهل. فقسم وشقق هذا التشقيق، قال أن الصورة الذهنية إن كانت أصورة ذهنية فهو إما أن يقترن بالجزم والاعتقاد، وإما أن لا يقترن بالجزم والاعتقاد. فإن اقترن بالجزم والاعتقاد فتارة يكون مطابقا للواقع، وهذا هو العلم، لأننا نريد بالعلم والمطابقة للواقع. وإما أن لا يطابق الواقع، وهذا جهل مركب، فهو لا يعلم ماذا؟ أنه لا يعلم، هو لا يعلم أنه لا يعلم، فهذه مشكلته. هذا ليس علم، العلم هو ما طابق الواقع، هكذا يقول الشيخ المظفر. فهو اختلف مع المشهور في هذا الجانب، في هذا الجانب.
العبارة ما عندنا وقت تطبق العبارة
نعم
كملت تطبق مو؟
نعم نعم
قال تمهيد قال تقدم أن للقياس مادة وصورة والمقصود بالمادة هي مقدمات القياس والصورة هي هيئة وتأليف القياس طب ممكن أنه نضرب مثال لما واحد يريد يبني ماذا يبني بيتا يبني بيتا طب البيت يحتاج إلى مواد من طابوق وحديد وإسمنت ورمل وما شابه هذه هي ماذا هذه هي ماذا هي مواد القياس هذه مواد القياس وأيضا يحتاج البيت إلى ماذا؟ إلى شكل يخرج هذا البيت كأن يكون شكله دائري بيضوي مربع مستطيل فهذا الشكل هو صورة البيت هيئة البيت فكذلك القياس كذلك القياس له مواد يتألم منها وهي مقدمات القياس وله صورة يخرج بها هذا القياس في أي صورة يخرج وما كنا نبحثه سابقا في الجزئين السابقين كما قدمنا بالمقدمة الأولى كنا نبحث عن هيئة وصورة القياس وليس عن مواد القياس أما هنا فسوف نبحث عن مواد القياس والبحث عنه أي عن القياس يقع من كلتا الجهتين أي من جهة المادة ومن جهة الصورة وما تقدم في الباب الخامس كان بحثا عنه أي عن القياس من جهة صورته وهيئته وليس من جهة مقدماته ومواده أي هيئة تأليف القياس الصورة التي يخرج بها القياس هل يخرج بصورة قياس من الشكل الأول من الشكل الثاني قياس اقتراني قياس حملي قياس شرطي وهكذا على التقسيم السابق على وجه لو تألف القياس بحسب الشروط التي ذكرناها سابقا ذكرنا شروط كلية الكبرى ولا يتألف من سالبتين وما شابه فلو تمت الشروط التي للهيئة وكانت مقدماته أي مواد القياس كانت مسلمة التي هي صادقة كان القياس منتجا لا محالة لا محالة ولذلك قلنا سابقا أنه لو كان القياس من سالبتين لا ينتج لا ينتج لماذا؟ لأنه سوف تكون النتيجة تماما الدنة طب ما معنى صادقة؟ أي كانت نتيجته صادقة تبعا لماذا؟ تبعا لصدق مقدماتها إن كانت المواد صادقة والمقدمات صادقة وهيئة الشروط التي أخذناها بهيئة القياس متوفرة فلا محالة أن النتيجة سوف تكون صادقة ومنتجة ومعنى ذلك أن القياس إذا احتفظ بشروط الهيئة فإن مقدماته لو فرض صدقها فإن صدقها يستلزم صدق النتيجة يعني إن تمت الشرائط شرائط الهيئة والمقدمات كانت صادقة فلا شك ولا ريب أن النتيجة سوف تكون صادقة صادقة ومنتجة ولا يبحث هناك أين في الباب الخامس الذي تقدم ولا يبحث هناك عما إذا كانت المقدمات صادقة في أنفسها أم لا لا نبحث هذا وإنما كان البحث مصبا على ماذا على صورة وهيئة القياس ولم نتعرض إلى صدق المقدمات وإلى أنواع المقدمات وما شابه لم نتعرض إلى هذا بل إنما يبحث أي هناك في الباب الخامس عن الشروط التي بموجبها يستلزم صدق المقدمات صدق النتيجة الشروط إن توفرت بالهيئة كانت وتوفر صدق المقدمات كانت النتيجة صادقة ومنتجة على تقدير فرض صدق المقدمات وقد حل الآن الوفاء بما وعدناك به وعدنا المصنف سابقا أنه سيبحث عن هذا الأمر، سيبحث عن صدق المقدمات، نوه إلى ذلك في الباب الخامس. يقول أنه هنا في الباب السادس حان وقت الوفاء بالوعد من البحث عن القياس من جهة مادته، من جهة مقدماته، من جهة مقدمات القياس. والمقصود من المادة مقدماته، أي مقدمات القياس في أنفسها، مع قطع النظر عن الهيئة والصورة، ومع قطع النظر عن ماذا؟ عن صحة تأليفها بعضها مع بعض. لا ننظر إلى صحة تأليفها مع بعضها مع بعض، ننظر لها بما هي هي، المقدمة بما هي هي، من أي الأنواع هي؟ هل هي من الحتميات، من المشهورات، من اليقينيات، من البديهيات، من أي شيء هي؟ فنبحث عن المقدمات بما هي هي، مع قطع النظر عن تآلفها مع المقدمات الأخرى، وهي أي المقدمات تختلف من جهة الاعتقاد بها والتسليم بصدقها وعدمهما، أي عدم التسليم وعدم الاعتقاد تختلف، حتى وإن كانت ماذا؟ حتى وإن كانت صورة القياس واحدة لا تختلف، صورة القياس هي واحدة، لكن المقدمات تختلف، المقدمات تختلف. فقد تكون القضية التي تقع مقدمة مصدقا بها، القضية التي هي مقدمة، طبعا كما تعرفون أن المقدمات هي قضايا سواء كانت حملية أو شرطية، فإن كانت حملية فهي ماذا؟ قضية مؤلفة من موضوع ومحمول، وإن كانت شرطية فهي مؤلفة من حمليتين. فبالنتيجة أنه القضايا المقدمات هي قضايا إما حملية وإما شرطية. فقد تكون القضية التي تقع مقدمة مصدقا بها، أي أنها ماذا؟ بديهية، لا تحتاج إلى دليل وبرهان وما شابه، بل هي بديهية مصدقا بها. ما معنى؟ أي قد تكون مطابقة للواقع، حتما مطابقة للواقع، كما في استحالة اجتماع النقيضين مثلا، فهذا حتما هي مطابقة للواقع، لا تحتاج إلى برهان لأنها بديهية. وقد لا تكون، أي وقد لا تكون مصدقا بها، أي لا تكون مطابقة للواقع. والمصدق بها قد تكون يقينية وقد تكون غير يقينية. احنا قلنا شنو؟ تارة تطابق الواقع، طب حتما تطابق الواقع تارة، وتارة لا، ظنا تطابق الواقع حتى وان كان كالمتواترات، فهي ظن، يبقى ظن، لا يصل الى درجة اليقين المنطقي الذي هو 100%. حتى المتواترات تصل نسبة أكثر ما تصل إلى 99% مثلا، أما 100% لا تولد القطع واليقين المنطقي، نعم تولد اليقين العرفي ولا تولد اليقين المنطقي. فقد تكون يقينية وقد تكون غير يقينية، على التفصيل الذي سوف يأتي في هذا الباب، وبحسب اختلاف المقدمات، وبالنظر إلى اختلاف المقدمات من كونها يقينية أو غير يقينية، من كونها مطابقة للواقع غير مطابقة للواقع، وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج، نتائجها صادقة كاذبة ظنية أي شيء هي النتائج، وبحسب أغراض تأليفها، لماذا نريد أن نؤلفها، إلى أي شيء نريد أن نتوصل، وماذا نريد أن نثبت من خلال تأليف هذه المقدمات. فبالنظر إلى هذه اللحظات الثلاثة ينقسم القياس إلى البرهان، إلى الصناعات الخمس، إلى البرهان والجدل والخطابة والشح والمغالطة، بالنظر إلى هذه اللحظات الثلاثة، وهي لحظ ماذا؟ اختلاف المقدمات وما تؤدي إليه من نتائج وأغراض تأليف المقدمات. بالنظر إلى هذه اللحظات الثلاثة نقسم القياس إلى خمسة أقسام، وهي البرهان بأقسامه، والجدل والخطابة والشعر والمغالطة، وهذه هي التي نسميها بالصناعات الخمس. فنقول صناعة البرهان وصناعة الجدل وصناعة الخطابة وصناعة الشعر وصناعة المغالطة. والبحث عن هذه الأقسام الخمسة أو استعمالها هي الصناعات الخمس، فيقال مثلا صناعة البرهان، صناعة الجدل، وهكذا باقي الصناعات. وقبل الدخول في بحثها واحدة واحدة، نذكر من باب المقدمة أنواع القضايا المستعملة في القياس وأقسامها، وأقسام القضايا المستعملة في القياس، أو فقلت حسب الاصطلاح العلمي مبادئ لقيسه. يقول الشيخ أنه سوف نقدم مقدمة نتحدث فيها عن ماذا؟ عن مبادئ لقيسه، ثم نذكر بعد ذلك الصناعات في خمسة فصول. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.